ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 26 أكتوبر عام 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. قتلى وجرحى في قصف مدفعي للدعم السريع الأحياء بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وحدة مكافحة العنف ضد المرأة ترصد 21 حالة عنف جنسي بينها 17 حالة في قرية واحدة بالجزيرة. إدانات واسعة لانتهاكات الدعم السريع على المدنيين بقرى شرق الجزيرة وإحصاءات جديدة للقتلى بالخرطوم. بالذكرى الثالثة لانقلاب 25 أكتوبر تقدم تقول إنها لن تعترف بسلطة الأمر الواقع ببورسودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل وأصيب عدد من المدنيين في قصف مدفع من قبل الدعم السريع على أحياء بمدينة الفاشر يوم الجمعة. وقال مواطنون لراديو دبنجا من الفاشر يوم الجمعة إن قوات الدعم السريع المتمركزة في الجهة الجنوبية للمدينة أطلقت عدد من الدانات على الأحياء الجنوبية من المدينة في الفترة من الساعة 8 إلى حوالي الساعة 9 صباحا، وأوضحوا إن الدانات سقطت في أحياء الصورة وتمباسي ولف التقرو، ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين لم يعرف عددهم على وجه الدقة. ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال الفوري بطرفي الحرب الجيش والدعم السريع للتعليق. وأضاف أحد المواطنين في الفاشر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فترة الصباح كان في تدوين للاتجاه الجنوبي، ما في اشتباكات مباشرة. أيوة من الدعم السريع. أيوة في الفترة الصباحية بين 8 إلى 9. لا لا مناوشات بس ما في مواجهات مباشرة.
وفي ولاية الخرطوم أعلنت وزارة الصحة أن عدد القتلى جراء الحرب بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل وحتى اليوم الخميس بلغ 4882 قتيلا بحسب إحصاءات المستشفيات. وقال محمد أبراهيم المتحدث باسم وزارة الصحة في ولاية الخرطوم إن عدد القتلى الذين توفوا بالمستشفيات جراء إصابات بلغ 1628 قتيلا، بينما بلغ عدد الوفيات التي وصلت المشافي تأكيد حالة الوفاة 3254 وفاة. وأكد المتحدث باسم الوزارة وصول عدد الإصابات التي وصلت المستشفيات 32167 حالة إصابة، وأضاف أن هذه الإحصاءات تشمل المسجلة فقط في المستشفيات والمرافق الطبية التي كانت تعمل وما زالت منذ اندلاع الحرب في القطاعين العام والخاص، ولا يشتمل على القتلى الذين لم يصلوا إلى المستشفيات. أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة عن رصدها 21 حالة عنف جنسي مرتبطة بالصراع، من بينها 17 حالة في قرية واحدة من قرى ولاية الجزيرة من قبل قوات الدعم السريع. وقالت سليمة إسحاق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لراديو دبنجا إن أعداد ضحايا العنف الجنسي يمكن أن تتجاوز الأرقام التي وردت إلى الوحدة، وذلك بسبب انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات بالمنطقة. وعبرت عن استيائها تجاه موقف المجتمع الدولي والإقليمي وعدم تحركه واتخاذ خطوات توازي حجم الانتهاكات التي تحدث للمواطنين. وأضافت سليمة إسحاق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
يعني في الجزيرة لم تقف حملاتهم انتقامية منذ دخولهم، يعني منذ اتجاه الدعم السريع للجزيرة، لم يسلم إنسان الجزيرة ولا الأرض ولا لم تسلم أبدا من الانتهاكات المتكررة، من القتل الممنهج، من الاغتصاب، من الخطف، من الترويع، من المسألة بتاعت التركيع ومسألة الإخضاع.
من جهتها أدانت الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان استمرار الانتهاكات التي تقوم بها طرفي الحرب الجيش والدعم السريع ضد المدنيين العزل، وطلبت الطرفين بإبعاد الحرب من المدنيين وعدم إعطائها بعدا إثنية. وقالت الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان في بيان لها يوم الخميس إن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل والتهجير والسلب في مناطق وقرى شرق الجزيرة متحدية كل القوانين والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان. وأشارت في الوقت نفسه مواصلة القوات المسلحة في قتل المدنيين بالبراميل المتفجرة دون رادع ولا وازع لهما. وطالبت الحملة في بيانها طرفي الصراع بالوقف الفوري لإطلاق النار. وأضاف سامي الباقر من الحملة المشتركة لوقف الحرب في السودان:
ها هي قوات الدعم السريع تواصل في سلسلة الجرائم التي لم تبدأ بالطبع في حرب 15 أبريل 2023 عبر ارتكاب جرائم فظيعة في مدن وقرى شرق ولاية الجزيرة. علينا كمواطنين سودانيين اعتزال خطاب الحرب والكراهية ونزع الشرعية من هذه الحرب القذرة. إننا في الحملة المشتركة نعلن تضامننا الكامل مع ضحايا هذه الحرب، وسنسعى بما نملك للحد منها وصولا لوقفها واستعادة الوطن الجريح.
وفي ذات الموضوع أدان محامو الطوارئ بشدة ما أسماه بالحملات الانتقامية لقوات الدعم السريع على المدنيين بقرى شرق الجزيرة. وأكد محامي الطوارئ في بيان يوم الجمعة إنه ما حدث في شرق الجزيرة جريمة لا تسقط بالتقادم، وسيتحتم على مرتكبيها مواجهة العقاب. وناشد البيان المجتمع الدولي لتحمل المسؤوليات القانونية والضغط على جميع الأطراف لوقف هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها للعدالة. حصل راديو دبنجة على تسجيلات صوتية من مجموعة من النازحات اللائي وصلنا إلى ولاية القضارف هربا من جحيم المواجهات المسلحة التي تدور منذ أيام في مدينة تنبول بولاية الجزيرة. وروت النازحات مواقف ومعلومات صادمة عن مشاهدتهن للأوضاع في المنطقة التي تشهد قتالا عنيفا بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وقالت إحدى النازحات من تنبول لراديو دبنجة بعد أن وصلت إلى القضارف وهي تروي ما حدث:
مشينا مسافات القرية القدامنا مباشرة اسمها قرية كريعات. نحن لما وصلنا كريعات وصلناها بليل ونحن خايفين منهم لأنه في دعامة بالأطراف، في تاتشرات شايفين أنوارها، نحن بس مقفلين الأنوار، نحن بس بنمشي على هدى القمر بس، وداخلين الزراعة. يلا ده الطيران ده بعد مع أذان الصبح طوال الطيران بعد ذاك بدأ شغال.
وفي ذات الموضوع قالت مواطنة من مدينة القضارف لراديو دبنجة إنه عشرات الأسر وصلت إلى ولاية القضارف من قرى الجزيرة على متن شاحنات في وضع إنساني ونفسي صعب. وقالت إنه بعض الأسر استقرت في القضارف والبعض انتقل إلى منطقة خشم القربة بينما بقي البعض في مدينة الفاو. ونقلت عن الأسر التي وصلت إلى ولاية القضارف مناشدة للمنظمات الإنسانية لإغاثتهم ومطالبة بالتدخل لإنقاذ بعض الأسر التي لا زالت في مناطق شرق الجزيرة ودفن الجثث التي لم يتمكنوا من دفنها في ظل انقطاع وسائل التواصل مع المتبقين في تلك المناطق. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
وصول بعض الأسر من منطقة رفاعة ودلوت لولاية القضارف، وصل عدد 3 عربات في منطقة الفاو، وفي عربية وصلت هنا للقضارف. بعض الأسر توجهوا لمنطقة خشم القربة، ممكن خايفين جدا وهم كانوا عبور بالقضارف، فوقفنا بس المهم استفسرنا منهم عن الحاصل وكده.
يصادف يوم الجمعة الذكرى الثالثة لانقلاب 25 أكتوبر 2023، ذلك الانقلاب الذي اعتقل فيه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ووزراء في الحكومة الانتقالية. ووصف الصحفي شوقي عبد العزيز ذكرى الانقلاب في ذلك اليوم باليوم المشؤوم الذي قتلت فيه أحلام السودانيين في التحول الديمقراطي المدني. وقال إنه ذلك الانقلاب تم التحضير له مسبقا بواسطة طرفي الحرب البرهان وحميدتي في محاولة منهما لضرب الثورة وخلخلة المجتمع المدني وتهشيش القوى السياسية وزعزعة الانتقال حتى تتوفر بيئة ومسرح مواتية للانقلاب. وأوضح أن الانقسام في قوى الحرية والتغيير الذي أعقب الانقلاب تمت بعمل استخبارات وأمن كبير. وأضاف الصحفي شوقي عبد العزيز لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
انقلاب 25 أكتوبر في ذكراه الثالثة، هذا الانقلاب المشؤوم الذي وأد أحلام السودانيين بالتحول المدني الديمقراطي ببلد ديمقراطي، بلد يحكمه عبر صناديق الانتخابات، وبدأ في هذا الحصاد ملامح الفتنة القبلية وملامح النظام البائد تتضح جليا للشعب السوداني.
من جانبها قالت تنسيقية القوى المدنية تقدم من الخطوة الأولى نحو حرب 15 أبريل كانت هي انقلاب 25 أكتوبر، وأكد التقدم في بيان لها بذكرى الانقلاب يوم الجمعة أنه لا شرعية للانقلاب، وأكدت أنها لن تعترف بسلطة الأمر الواقع، وشدد التقدم في بيانها أنها ستعمل بكل قوتها لمقاومة أي اتجاه لشرعنة أي سلطة تأتي عبر بوابة الحرب. وأعلن التقدم أنها سوف تقدم في هذا السياق بمذكرة سياسية وقانونية تفصيلية لكل المؤسسات الدولية والإقليمية ضمن حزمة من الخطوات للتصدي لأي مخطط لفرض سلطة لا مشروعية لها. وأكدت أنه لا شرعية إلا لثورة ديسمبر المجيدة ولما يريده الشعب السوداني لا ما يفرض عليه قسرا. تعرضت المحامية وعضوة المكتب القيادي بالحركة الشعبية قيادة عقار ازدهار جمعة لاعتداء جسيم على يد مجهولين بمدينة مروي بالولاية الشمالية يوم الخميس. وقالت الأمين العام للحركة الشعبية بالولاية الشمالية أمن عثمان لراديو دبنجا إن مجموعة مجهولة تستقل عربة خاصة اعترضت طريق عربة عامة كانت تستقلها ازدهار بعد خروجها من محكمة كريمة متجهة إلى منزلها بمدينة مروي يوم الخميس. وأوضحت أن الخاطفين اعتدوا عليها بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من جسمها. وأدانت أمن الحادثة وطالبت السلطات بالقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة. وأضافت أمن عثمان لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
ازدهار أمس هي طلعت من محكمة من كريمة ومتجهة إلى بيتها في مروي، وهي كان تركب عربية بتاعت مواصلات عادية، فتم الدعم العربية اللي كان بتركب مواصلات، والقضاء العربية قالت غيرة والدول محل مجهولة بين من حيطة غير معلومة، وتم ضربها وكسروا يدين الاثنين وعينها بزوالها، وعين تم ضربها في رأسها وضربها في بقية جسمها يعني.
أعلن الشيخ زكريا إبراهيم الدوم شيخ معسكر السريف للنازحين بنيالة عن حادثة اغتصاب تعرضت لها فتيات في مناطق غربية المعسكر بواسطة مجموعة من الرعاة وصفهم بالمتفلتين. وقال الشيخ زكريا لراديو دبنجا إن نازحي المعسكر قاموا بفزع وتمكنوا من إعادة الفتيات اللائي تم اختطافهن واغتصابهن. وأضاف الشيخ زكريا إبراهيم الدوم شيخ معسكر السريف للنازحين بنيالة في هذا الخصوص:
في الأيام دي في تحديات برضو في الزراعة، في جزء من المتفلتين اللي هو جمالة من غرب المعسكر يوم الفات كان اختصفوا بنات، وبعد ذاك الناس هو بعد جهيد الناس جروا وفزوا وبعد ذاك هو استرجعوا البنات وكده.
من جهة أخرى استقبلت بعض معسكرات النزوح بولاية جنوب دارفور كميات من المساعدات الإنسانية مقدمة من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وقال زكريا إبراهيم الدوم شيخ معسكر السريف بمدينة نيالة لراديو دبنجا أن من بين المعسكرات التي استقبلت الإغاثة في الأيام الماضية معسكري السريف وعطاش. وقال أن الإغاثة التي وصلت قليلة وغير كافية لتغطية حاجة النازحين، ووجه شيخ معسكر السريف نداء للمنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة لإنقاذ نازحي المعسكر من الأوضاع الإنسانية التي يواجهونها خاصة بعد انحسار موسم الأمطار. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
في غازة وصلت على مستوى معسكر أطاش وعلى مستوى معسكر السريف، لكن الغازة ما كافية لكل الناس لأن الحوجة أكتر، ونحن نطالب المزيد للمعسكرات جميعا، لكن الغازة اللي وصلت بسيط لا تغطي حوجة الناس، كل الحوجة أكتر، فالودي لسه في معاصاة، ولكن الحمد لله شوية أفضل من ما كان.
الخبر الأخير في النشرة: قالت اليونيسيف إن 1.6 مليون طفل وطفلة من النازحين بحاجة إلى مساعدة بما فيهم من يعيشون في المناطق المتضررة من النزاع. وبحسب مكتب اليونيسيف في السودان فإن هناك نحو 61% من الأشخاص النازحين داخليا في المخيمات هم من الأطفال. وأكدت أن 65% من اللاجئين تقريبا في السودان هم أطفال، يعاني الكثير منهم من الصدمة قبل وأثناء رحلتهم، مما يعرض الأطفال لخطر أكبر من الإيذاء والاستغلال والعنف. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم. و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما عندي أنا، راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. تشهد محلية بحري بأحيائها المختلفة أوضاعا صحية متردية جدا، أدت إلى وفاة أعداد كبيرة من السكان في هذه المناطق. أنا للحديث أكثر في هذه المساحة نستضيف بعض أعضاء غرف الطوارئ في بحري والسامراب للحديث أكثر والتفاصيل حول ما يجري في هذه المنطقة من الناحية الصحية والإنسانية بشكل عام. بداية مستمعينا الكرام، أرحب بعضو غرفة طوارئ منطقة السامراب، وهي من المناطق الأكثر تأثرا بتداعيات الوضع الصحي. مرحب بك أبو بكر متين، عضو غرفة طوارئ السامراب. وبداية يعني طالعنا في صفحة غرفة طوارئ السامراب مناشدة، لأنه الوضع الصحي متردي جدا ويشهد تراجع مستمر يحتاج إلى تدخل عاجل. حدثنا عن الوضع بشكل عام في منطقة السامراب من حيث الجانب الصحي.
لا يا أخي، الوضع يعني معروف منطقة السامراب هي في شمال بحري، وفيها أكثر من 10 أحياء. بعد ذلك للحرب والنزوح كده، الناس معظمة نزحت بر الولاية، وبعد ذلك تاني جات راجعة بسبب الظروف في الولايات وكده. غرفة طوارئ السامراب هي جزء من غرفة طوارئ بحري. عبر غرفة طوارئ بحري قاعدين نقدم خدمات بتاعت علاج ومتابخ فيها أكثر من 7 متابخ في 7 أحياء. دي الـ7 أحياء كانت مستقرة. بعد ذلك خلال الشهر الفات ده يعني ظهر مرض بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر المياه النقية. الناس بيجوا يشربوا من الأبواب من الآبار التقليدية دي اللي بيجروها بالحبل وكده.
نعم.
الآبار دي هي ملوثة already. والسبب الرئيسي إنه يعني ما كان في كهرباء وما كان في قروش نجيب بها جاز في الأيامات اللي فاتت دي. فده قام أدى إلى انتشار مرض الكوليرا والحميات. يعني ظهرت حميات بحالات كثيفة جدا. يعني الموضوع ده بدأ من نصف الشهر الفات يعني يوم 15/20 وانت جاي راجع.
في احصائيات منشوره في صفحه واحد من اعضاء الغرفه بيتكلم عن 140 او 144 حاله وفيات في خلال 5 ايام. صحيح الكلام ده؟
كلام صحيح. يعني هو بيقدر من كده بين الحالات الناس بيقدر تحسبهم. يعني حتى في ناس بيموتوا قدام المقابر طوال. يعني حتى بيتم الحرق والاشتباكات في المقابر في الاحياء بقت ظاهره. يعني الناس زمان كان بتدفن في مقابر السمراء الشمال بسبب الاشتباكات بيقدروا يدفنوا في مربع 5 مساحة كده من جزء من مزرعة الناس عملتها ميدان.
في ظل الوضع ده يعني في مراكز صحية الناس بيتلقوا فيها علاج أو بيمشوا
في مركز صحي تم إنشاء من غرفة الطوارئ السمراء. ممكن أرسل لك صور منه عشان ترفقه في تقريرك.
أوكي.
في صور بتاعت الناس راكبة ويتلقى العلاج وكده. الأيامات الفاتة الجهود البذلت يعني قدرنا نوفر يعني عدد محدود من الدريبات والمحاليل الطبية. دي الحاجة اللي قدرنا نغطي بها للآن. بعد ذلك أطلقنا مناشدات عبر الصفحة من الوضع كارثي وبدأ يجينا تبرعات وكده.
نعم. انواع الامراض شنو غير غير حمى الضنك؟ في اي انواع ثانيه من الامراض تم رصدها في
الكوليرا؟ يعني في موجه بتاعت اسهالات. يعني حتى امراض يعني المركز ذاته بامكانياته ما عنده الاجهزه اللي هو بيقدر يكتشف انه الامراض دي شنو.
نعم.
معظم الحالات بتمشي بتتعالج في السمراء مركز صحي طوارئ السمراء، والجزء الثاني بيمشي العزبه، والجزء الثالث بيمشي لحاج يوسف. يعني
حتى الآن في أي منظمات أو أي جهات دعمتكم في المركز الصحي عشان يتوفر بعض المعينات الطبية؟
والله الدعم الوحيد عبر التبرعات، والدعم الثاني من غرفة الطوارئ بحري ككل. يعني دي الجهات الوحيدة. برضو يتواصلوا معنا يعني سكان السامراء بالخارج وكده، فالناس بدأت يعني ترسل دعومات وكده، دعومات فردية. لكن الدعم الوحيد بيجي عبر الغرفة. يعني
طيب بالنسبة للأسر الأهالي الآن موجودة في السامراء، يعني ذكرت إنه السامراء في حدود 10 أحياء تقريبا، عندكم يعني أعداد تقريبية للسكان الآن الموجودين في الأحياء دي؟
والله يا أخي أسي الأيامات دي السامراء قاعدة تشهد يعني هجرات كبيرة جدا. يعني هو يعني العدد قبال الوباء وقبال دخول الجيش لمنطقة الحلفاية برضو ده أثر على السكان السامراء. جزء منهم كبير مشى شرق النيل وخرج بره ولاية الخرطوم. العدد التقريبي بيتراوح ما بين 10,000، لكن قباله كان العدد أكبر من كده، كان بيحصل 30,000.
طيب إذا دخلنا معاك للسوق والوضع المعيشي والتوفر المواد الغذائية وأسعارها، كيف الوضع؟
والله الأسعار غالية. حتى يعني الدريب الواحد حصل 10,000، والسوق ذاته ما بيعمل بصورة كافية لأنه بمعظم يعني انتشار عملية النهب ده هو أدى إلى أن السوق ذاته بيجي بيشتغل فترات الفترة الصباحية محدودة ذات يعني الساعة 12 بيقفل السوق.
طيب بنبدأ باقي الأدوية مثلا إذا زول قررت له أي أدوية يمكن يلقاه يشتراه من السوق عادي؟
لا لأن معظم الناس بيمشي بيجيب يعني الغرفة قاعدة تمشي تجيب احتياجاتها من 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 من, من شرق النيل من الحيوسف ومايو منطقة مايو.
طيب بالنسبة لحاجات المواد التموينية الأكل والشراب وأسعارها كيف؟
المواد التموينية برضو يعني عندنا مطابخ في الأحياء دي هي كان بتطعم الناس كده، لكن عندنا حالتين بتاعت تم نهب مطبخين وتم نهب مواد التموينية. هسي الشباب بيجوا شغالين بطريقة سرية أكتر يعني، فبيمشي بيجيبوا الحاجات برضو من سوق الحيوس يعني سوق الشرق النيل اللي هو بيجي السوق الرئيسي بدل سوق السمراء.
شكرا جزيلا أبو بكر متين عضو غرفة طوارئ السامراء، شكرا جزيلا، ونأمل أن تجد مناشدتكم الاستجابة لتوفير وضع إنساني مناسب للسكان في هذه المناطق التي تأثرت كثيرا بالحرب. أيضا مستمعين الكرام نرحب في هذه الحلقة بتبيان فتحي عضو غرفة طوارئ بحري. تبيان مرحب بك، وكذا حدثينا أيضا الوضع في بحري بشكل عام أيضا يشهد تردي وتراجع في الوضع الصحي خاصة في مناطق شنبات وغيرها، يعني ذكرتم أن في هذه المناطق أيضا هناك ظهور للحميات حميات الضنك ووباء الكوليرا. كده حدثينا عن الوضع الصحي أو الوضع بشكل عام في منطقة بحري.
هو فعلا الوضع الصحي كارثي، ما بسبب عدم أموال أو دعومات أو كده، الوضع الصحي كارثي بسبب عدم توفر الأدوية ودخول الأدوية للمدينة فقط لا غير. حاليا إحنا شغالين على حملة إعلامية في مكتب إعلام غرفة طوارئ بحري لإطلاق مناشدات للجهات المعنية والجهات المختصة لتوفير ممرات آمنة لدخول الأدوية وتسهيل التفصيلة دي تحديدا في كل قطاعات بحري بصورة عامة، لأنه الموضوع ده لا على السامراب لا على شنبات بس، الموضوع ده حتى في وسط بحري وفي شمال بحري وجنوب بحري وريف بحري وكل القطاعات بتاعة المدينة. فبتمنى عن طريقكم انتم برضو تطلقوا لنا المناشدة دي باسم غرفة طوارئ بحري، إننا بنناشد كل الجهات المختصة وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في إنها توفر ممرات آمنة، في إنها تسهل إجراءات دخول الأدوية للمدينة. إحنا المكتب النسوي حقنا حق غرفة طوارئ بحري واجه مشكلة عويصة في الأسابيع الفاتت لتدخل فوط صحية للنساء في 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 واحد من قطاعات بحري، احتجزتها واحدة من أطراف النزاع بدون ذكر اسمها، زي ما انت عارف احنا ما قاعدين نحن نخش في التفاصيل دي، لمدة أسبوع كامل، والحاجة دي أثرت أوتوماتيكلي يعني على وضع النساء في المدينة يعني. فبتمنى عن طريقكم انكم تطلقوا المناشدات دي، احنا ما محتاجين قروش، احنا محتاجين اننا ندخل الدواء وتوفير الدواء ذاته في روحه لمدينة بحري، لانه في 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 شح في الادويه يعني، حتى احنا السوق اسود، احنا خلي اننا ما قادرين ندخله، اننا حتى ما قادرين نلقى الدواء في نفسه يعني، وقدر الفي احنا ما قادرين ندخله. فبتمنى ان الحاجه تصل عن طريقكم ونكون ممتنين جدا جدا.
استاذه تبيان، يعني ما هي الاسباب التي يعني أدت إلى التراجع أو تردي هذا الوضع الصحي في محلية بحري أو في منطقة بحري بشكل عام؟
السبب الرئيسي حاليا هو الكوليرا والدوسنتاريا، لأنه المياه المتوفرة في المدينة كلها غير صالحة للشرب، وضيف لي كده أنه يعني أكيد الوضع الغذائي برضو عنده دور، أضيف لأنه ما في يعني ما في الأدوية اللي أنت ممكن تحصل بها الحاجة دي جوا المدينة. فحنرجع إحنا في يعني غرفة طوارئ بحري نشتغل على طريقة تنقية المياه وغيره يعني، حاليا كل شيء اللي إحنا بنقدر نعمله لأنه ما في دواء قادر يخش المدينة، وقدر الدواء فيه يعني أكيد ما حيغطي كل الأمراض لأنه أساساً في شح في الأدوية ذاتها نفسها. المهم حالياً إننا بس نطلق المناشدات دي عشان تتوفر ممرات آمنة لدخول الأدوية يعني.
شكراً جزيلاً تبيان فتحي عضو غرفة طوارئ بحري، والشكر لك أبو بكر متين عضو غرفة منطقة السامراب ببحري، والشكر لكم أنتم مستمعي راديو دبنجة. إلى أن نلتقيكم، هذه تحياتي السلام عليكم ورحمة الله.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وحلقتنا اليوم حول قرار السلطات السودانية بانعقاد امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر المقبل. أجرين استطلاع عام وسط الطلبة حول القرار في ظل الحرب الدائرة الآن وإفرازاتها من النزوح والبيئة المدرسية والأوضاع الأمنية المتردية التي يشهدها البلاد. أغلب الآراء وردتنا في المشاركة ضد القرار. نسمع مع بعض لجزء من هذه الردود.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بوسينة حماد جبريل من طالبات الشهادة السودانية محلية رهيد البردي للعام 2023 المؤجلة. وحتى الآن نحن ما أعلنونا أنه ناس ممتحنين وكده بشكل رسمي من الدولة والإدارة المدنية بالمحلية عشان نجهز للامتحانات. ونحن سامعين أنه الامتحانات دي يوم 28-12 وللآن يعني ما في زول أعلن أنه في امتحانات وكده. ناس ما جاهزين لامتحانات لأي امتحان، ما جاهزين للامتحانات دي، ما جاهزين لها نهائي.
السلام عليكم، معكم الطالبة سهام الصادق من مدرسة عبد المتعال الثانوية الصف الثالث علمي، وافدة من الخرطوم. امتحانات الشهادة لو تأخرت لحد شهر 5-6 يكون أحسن، بالذات لأنه رمضان ممكن أنه يقع لحد شهر 4، فلو تأخر بدون فرصة أنه نحن نقرأ، بالذات أنه في ناس كتير جو متأخرين وما قادرين نقرأ، وأسأل الفترة الأخيرة ما كان متوفر لا مذكرات ولا كتب في المكاتب. يا داب بقت تجي، ويا داب الكورسات بقت تشتغل، عشان بالذات انه العالقين انه حيمتحنوا شهر 12، فالناس لسه مركزين مع الكورسات بتاعت العالقين، كلهم عاملين للعالقين، فلو اتاخرت حبه ممكن نلقى لنا كورسات ولحد ما نقدر نقرا ونمتحن لحد بعد زي 5-6 كده.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمه الله. معكم الطالب حسن اسماعيل بقر برما من محليه رهيد البردي الوحده الاداريه كيلين. طالب ممتحن شهادة سودانية 2023 الدفعة المؤجلة، وأبلغنا براق من وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات يوم 28-12، والكلام ده سمعناه نحن وما في يعني تقدم إداري من الوزارة في الولاية ولا المحلية، وما معروف بس نحن نمتحن ما نمتحن، يعني موضوع لسه ما بينا وما مجهزين نحن ذاتا كطلبة للامتحان. وتاني شيء الوضع الأمني بالنسبة للبلد صح مستغر وأي حال، لكن هل نحن بالنسبة للوضع الراهن في السودان عام حنمتحن؟ لأنه نحن كوحدة ماسكة الدعم السريع، والامتحان ممكن يجي من بور السودان، يعني ممكن يشكل علينا خطورة لما يشكل علينا الامتحان خطورة. وربنا وفق الممتحنين وإن شاء الله يكون امتحاننا غايم، لأنه انتظرنا كثير ودي فرصة لنا وإن شاء الله تكون محققة يا رب. شكرا.
السلام عليكم، معكم الطالبة فاطمة بدر الدين الصف الثالث ثانوي مدرسة المدعال. عايزة أقول إنه امتحانات الشهادة الموعد حقها يعني نتمنى إنه يتأخر شوية، لأنه الطلبة الوافدين لسه قاعدين يجوا للمدارس وما لقوا فرص، وزمان الناس كان عندها فرصة إنها تجيب أساتذة خاصين، تقرأ كورسات، تجيب مذكرات، تعمل إيش، لكن هسه الحاجات دي بقت ما في إمكانيتنا. يعني نحن عندنا الكتاب ده، أو إذا ما عندنا الكتاب كنا بنقرأ من الكراس، والحصة الأوضاع التانية ما بنقدر، زمان كنا بنقدر نلحق نفسنا وعندنا فترة طويلة. هسه في طلبة لسه قاعدين يجوا وما امتحنوا وكده يعني، فأنا بتمنى إنه يمدوا الفترة بتاعت امتحان الشهادة بس شوية عشان يدونا فرصة نقدر نقرأ ونلحق نفسنا، يعني كل اللي عايزينه.
السلام عليكم، أنا الطالبة رغية محمد نازحة من مدينة الخرطوم، حاليا في مدينة سواكن. أنا من الدفعة 23 المؤجلة. نحن كدفعة مرة علينا كثير من الأزمات، وهسي أنا رأيي في الامتحان إنه نحن نفسيا ما جاهزين، وبقينا بين أمرين، أحلاهما مر يا نمتحن وما ننجح يا كمان ما نمتحن ونضيع مستقبلنا. لذلك أنا برجو من الجهات المختصة النظر في هذا القرار ومراجعته جيدا مع مراعاة بقية الزملاء المتواجدين في مناطق النزاعات والذين لن يستطيعون الجلوس لأي امتحان في هذا الوضع. وشكرا.
بالنسبة للولايات الحالية أسي نهر النيل مثلا، عندك عطبرة، عندك القضارف، في ولايات مما وتت الحرب شغالين بيقروا الامتحان التجريبي، احنا وقفنا في نص الامتحان التجريبي تاني من يومنا ليومنا ما فتحت مدارس. هو كان في فترة فتحوا عملوا إحصاء بالنسبة للممتحنين، لكن كانت الولايات الأسي أنا قبل غليل ذكرتها كانوا مبادرين في عملهم في التعليم ونزل الامتحانات التجريبية وما بعد الامتحانات التجريبية. وحاليا حسي حاليا أن إحنا جاءنا الخبر هم حاليا في معسكرات تدريبية للامتحان. نحن الآن غير مستعدين تماما بالنسبة لامتحان الشهادة السودانية، وأمر غير منطق في ولاية جنوب دارفور بالتحديد بعيدا عن محلية رهيد البلدي في الولاية، الموضوع لسه ما مبرمج. فما بال إحنا في رهيد البلدي هنا ما في طريقة ولا ما في يعني شيء دافع يخلينا إحنا نقول في امتحانات أساسا، لأنه ما في من الولاية وفي ولاية دارفور عاما في ناس تشردت، في ناس ما لقى مكانها حاليا، في ناس طلعت من الولايه ما معروف طول الامتحان ده يبقى كيف.
المستمعين الاعزاء فاصل ونواصل.
الاعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوه للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.
أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول قرار انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر المقبل. استمعنا في الجزء الأول إلى مشاركة الطلاب والطالبات، وفي الجزء الثاني حنستمع لإفادات للمعلمين حول القرار.
بخصوص موضوع الامتحانات، أنا والله في رأيي الامتحانات دي يعني هي ممكن تقام، لكن يعني فيها سلبياتها أكثر من إيجابياتها. أول حاجة الظروف الاقتصادية والظروف الأمنية بتكون سبب في تدني الروح المعنوية للطالب، فبالتالي تدني الروح المعنوية بيكون سبب في تدني تحصيله وفي استيعابه ذاته عشان الفترة اللي هسي يرجع فيها يراجع له في دروسه. هي أصلا أغلبية الناس دي كلها خلصت مقرراتها عشان يراجع له ويذكروا الحاجات اللي أخذها قبل كم سنة، بتكون مشكلة في إنه يستوعبها له. نفسيا بيكون ما مستعد، لكن بيكون مجبر يعني إنه يقعد عشان ما يضيع باقي سنين الفضل دي. بالإضافة لأنه الطلبة دي أغلبيتهم ذاتهم بيبقوا يعني عاملين، بالذات بالأخص الأولاد كلهم دخلوا السوق، تالي الواحد عشان يجي يرجع ويتغير من أسلوبه بتاع السوق يجي يبقى طالب، ده محتاج له ولا زمن. والفترة اللي حددوها عليهم إنه يمتحنوا فيها فترة بسيطة بجد، عشان يمتحنوا فترة بسيطة خالص عشان يجي يرجع ويبقى تاني هو هيئة الطالب، وعشان يجي ويذاكر ويراجع الحاجات اللي هو أصلا ناسية لأنه أخذها قبل أكتر من سنة، يكون محتاج لفترة عشان يذاكر وعشان الحاجات دي ترسخ له في راسه. بالإضافة لأنه الأغلبية بيكونوا نازحين لاجئين ونازحين، فأكيد تغيير المكان ذات وعنده أثر.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الهادي أحمد محمد، مدير إدارة التعليم الثاني محلية الردوم. إحنا الآن في محلية الردوم، لدينا عدد 5 مدارس في الردوم وفي سونغو وفي بقاقة وفي وتهجام وفي قربة، وهي مدارس تعاني من نقص حاد في المعلم وفي الإجلاس، وهي تعتبر من حيث البنية التحتية كمباني توجد بها مباني ثابتة لكل المدارس لكل الفصول، إلا أنها تعاني نقصا حادا في المعلم. المحلية من حيث المعلم يوجد بها مدراء مدارس، إلا أن معظمهم الآن خارج ولاية جنوب دارفور بل خارج السودان في محلات متباعدة وشتى. لذلك المحلية الآن يعني بها نقص حاد من المعلم، لا يوجد بها سوى حدود 5 معلم فقط لكل المدارس. وفي هذا الجانب نحن بنأكد إنه هذه المحلية الآن لم يصلها ما يفيد عن الامتحانات، امتحانات الشهادة الثانية للعام 24 ولا فتوح للعام 24-25.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. محلية رهيد البردي هذا الصباح إن شاء الله. وبالنسبة لإدارة المرحلة الثانوية يعني لم تصلنا أي توجيهات بخصوص الامتحانات أو جلوس الطلاب للامتحانات أو حتى فتح المدارس، فهذه طبعا نحن ما عندنا بقى علم لحد الآن. لكن بالنسبة للمدارس الأساس والمتوسط فالحمد لله بما هو التقرير السابق إن شاء الله، وشكرا جزيلا.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان، راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.
مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام في حلقتنا من برنامج قضايا الشباب حول انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر المقبل. في هذه الجزء هنستمع لمشاركة من الأستاذة سنية أشقر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين حول قرار انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر المقبل. أهلا ومرحب بك أستاذة سنية في راديو دبنجا.
أنا سنية أشقر، قيادية بلجنة المعلمين السودانيين. ما في شك إنه الحروب يعني بتأثر على كل قطاعات المجتمع ومؤسسات الدولة، وطبعا التعليم جزء من هذه المؤسسات، ونال من التعليم في السودان نال من الإهمال المتعمد من الدولة منذ ما بعد الاستغلال، وهو كان خارج أولويات الحكومات المتعاقبة على السودان، ولم تهتم به، يعني بدليل أنه كانت أعلى نسبة صرف على التعليم 1.5 من ميزانية الدولة. وجهت الحرب تمت ما آل إليه حال التعليم يعني في السودان. ما في شك إنه الحرب يعني دمرت البيئة التعليمية والعملية التعليمية برمتها، اللي هي بتتمثل في المعلم والتلميذ والكتاب المدرسي والمناهج والإجلاس، وده كله يعني أثر تأثير كبير جدا من جراء الحرب في السودان. يعني إذا مسكنا البيئة التعليمية اللي هي يعني مسكنا مثلا التلاميذ والطلاب، ديل بنلقاهم إنه يعني تأثروا تأثير نفسي كبير شديد لأنه وتعرضوا لصدمات نفسية كبيرة جدا، يعني خاصة الأطفال في سن المدرسة اللي هم الأطفال من الصف الأول ابتدائي للصف السادس، يعني ديل تعرضوا لعنف وتعرضوا ل يعني عاشوا في ظروف صعبة وشافوا أهوال بتاعت الحرب دي. طبعا أكيد حد أثرت في غالبيتهم، والخوف والقلق والأصوات الرصاص والدانات والموت اللي بيشوفوه قدامهم، يعني كل أهوال الحرب، يعني التلاميذ والطلاب شافوها يعني قدامهم، وكان يعني أصابوا بإحباط كبير جدا ونزحوا ولجوا مع أسرهم ومع أهلهم. يعني والتلاميذ لقوا روحهم في بيئات غير مألوفة بالنسبة لهم، في بيئة إذا كانت سكنية أو حتى في الولايات الآمنة اللي حاولت تفتح بعض المدارس، يعني تعرضوا لضغوط نفسية ولعنف من الطلاب في المناطق الآمنة، بأنه إنتوا جيتوا مليتوا لنا الفصول، وإنتوا يعني كان في زحمة وفي تأثير نفسي بالغ، لدرجة إنه في بعض الطلاب خلوا المدرسة، يعني بيقوا ما قاعدين يمشوا، ولأنه هو ذاته متأثر إنه فقد بيته وفقد منزله وفقد أسرته، يعني فقد طلاب كثيرين فقدوا أفراد من أسرتهم يعني. وحتى يسمعوا الأخبار بأنه المنطقة الفلانية اتدمرت، البيوت اتدمرت، يعني المدارس كذلك اتدمرت، فده كله وقع النفسي على التلاميذ والتلميذات صعب جدا، وبعرضهم لأنه يكون عندهم اضطرابات نفسية وبيكونوا نيرفز، يعني الطلاب والطالبات وبتعرضوا يعني حالات اكتئاب وفقد للأمان وكل المشاكل النفسية دي، هو بيأثر على الطلاب تأثير كبير جدا، وده كله بيعيقهم في عملية التركيز، يعني بيكون ما عنده الرغبة في التعليم والتعلم، وممكن حتى يأثر على مستواهم الأكاديمي وعلى يعني تحصيل درجاتهم وفي طموحاتهم، وكل الحاجات دي يعني عندها أثر نفسي بالغ كبير جدا على الطلاب بسبب الحرب. يعني ده بالنسبة للتلاميذ والطلاب اللي هم في سن الدراسة. أما التلاميذ اللي في سن التمدرس ديل اللي هم ديل لسه ما دخلوا، يعني مفروض من الروضة، يعني المفروض لسه يكونوا في تانية ماشيين تانية ابتدائي، فديل يعني برضو بيعانوا من نفس الحياة دي، وبل أكتر التلاميذ اللي هم في المتوسط والثانوي يعني تحولوا لباعة متجولين في بعض الولايات النزوح وفي معسكرات اللجوء، يعني حاولوا يساعدوا أسرهم ويساعدوا أهلهم، فقدوا الرغبة في التعليم، يعني وتعرضوا لاستغلال اقتصادي واستغلال يعني عمالة هامشية، ويتعرضوا البنات والأطفال برضو في الأسواق وفي المنازل لعمالة المنازل، ويتعرضوا لاستغلال جنسي، فدي كلها أصبحت يعني حتكون عائق لهم في مواصلة العملية التعليمية، ودي حاجة يعني صعبة شديد بالنسبة للتلاميذ. البيئة التعليمية اللي هي دي برضو، أما المعلم ما أصاب المعلمين فده يعني ما أظن يعني يفوق التصور، يعني المعلمين هم يعني لدرجة إنه في الآونة الأخيرة دي يعني ماتوا بالحميات، يعني أغلب المعلمين وفيهم من مات تحت مناطق النزاع ما قدر يطلع لأنه ما عنده إمكانية، ما لأنه توقفت المرتبات بتاعتهم وهم بيعولوا أسر وأسرهم الصغيرة والأسر الممتدة، وفيهم من تم احتغاله وتشريده، وفيهم من مات داخل محتغلات القوات المتحاربة، ويعني المعلم والتلميذ وكلهم يعني عانوا معاناة بالغة. أما بالنسبة للمدارس أصابها ما أصاب، زي ما قلت إنه الحرب دي هي دمرت كل البنية التحتية للدولة، يعني بما فيها هي مؤسسات التعليم، يعني أغلب مؤسسات التعليم اتدمرت وجزء منها بقى سكنات عسكرية وجزء أيضا بقى مغابر، يعني المدارس خاصة المدارس في الأحياء يعني استخدموها مغابر لدفن الموتى، وغالبية المدارس اللي هي في ولاية الخرطوم تم يعني تدمير جزء كبير جدا منها، ويعني هي كلها حوالي 22 ألف مدرسة، دي مدارس قبل الحرب حسب آخر إحصائيات لجنة المعلمين السودانيين في متابعة لأحوال المدارس، في أكثر من 10,400 مدرسة دي أصبحوا يعني خارج الخدمة بتاعة التعليم، لأنه زي ما ذكرت قلت إنه جزء منها بقى مغابر وجزء اتدمرت ونهبت مؤسسات التعليم والوزارات والمكاتب بتاعت الولايات والمحليات، وهسي جزء منها أصبح سكنات عسكرية، يعني أكيد بيكون فيه مواد متفجرة، وهي غير حتى إذا الحرب وقفت المدارس دي ما بتكون صالحة للاستخدام للتدريس، يعني ما لم يعاد تأهيلة وترميمة من جديد. أما بالنسبة للمدارس في الولايات فدي طبعا أصبحت ياهو مراكز لإيواء الفارين من الحرب، يعني من ولاياتهم، وجزء من المعلمين ساكنين في المدارس دي طبعا، وده بيأثر عنده أثر نفسي برضو على المعلمين، إنه يكون معلم ساكن في مدرسة وهو كان بيدرس فيها وهو قاعد عاطل، يعني أغلب المعلمين عطالة عن العمل، وفي جزء منهم بيشتغل في أعمال هامشية، وأغلب المعلمين يعني ما بيعرفوا غير أنه يشتغلوا في التدريس، وما في مدارس ولا في رغبة ولا حتى الأسر، الآن الأولوية لهم في الأكل والشراب، يعني أولوية الأسر للأكل والشراب ما الأولوية للتعليم بيفتكروا، وحقهم في الحياة بيفتكروا إنه هو مقدم على حق أبنائهم في التعليم، ولا أبناء ذاتهم هم شايفين الحال الظروف الاقتصادية الضغطة على الجميع، يعني فالمعلم بقى بين مطرقة الحرب وسندان العمالة الهامشية، ويعني لدرجة إنه في ولاية القضارف يعني مسؤولية الولاية يعني فتحوا لهم فرص للعمل، أغلب المعلمين اشتغلوا في عمالة النفايات، وجزء منهم قاعد في مناطق اللجوء ومعسكرات اللجوء لا حول له ولا قوة، فحالة المعلم النفسية لا تقل يعني ألما وحزنا من ما أصاب التلاميذ والطلاب من جراء الحرب، يعني من الضغوط النفسية والاقتصادية اللي بتمر عليهم برضو. أما الكتب المدرسية والمدارس اللي هو زي ما قلت إنه هي أصلاً الكتب كان فيها شح وما في أصلاً كتاب مدرسي، حاولت إنه الحكومة تفتح المدارس في بعض الولايات اللي هي ما وصلت الحرب، ورغم ظروف المدارس وبعض المعلمين يسكنوا فيها يعني في بعض الولايات زي مثلاً نهر النيل وفي بورسودان في القضارف سوري، طردت يعني جزء من النازحين بالقوة عشان تحاول تفتح المدارس، لكن فشلت في استمرار الدراسة لأنه القرار ذاته يعني هو قرار سياسي، وهو ذاته يعني بيخلي العملية التعليمية غير عادلة، ويعني بيساهم في حدة الصراع بتاعة الحرب ذاته، وإنه في عدم عدالة وفي تمييز، وفي ناس طلبة قاعدين في مناطق النزاع وطلبة في مناطق غير آمنة ما بيدرسوا، طلبة تانين في ولايات شبه آمنة، يعني حتى الدراسة يعني زي ما قلت هي قرار سياسي، يعني ما فيها كل مقومات العملية التعليمية، ما في رغبة، ما في انضباط، ما في جلاس، ما في كتب مدرسية، حتى المناهج يعني مناهج الصف الثالث متوسطة يعني لحد الآن ما تم طباعته، وحتى إذا العام الدراسي استمر وانتهى يعني هم ديل حيدرسوا من وين الطلبة ديل؟ يعني القرارات بتاعت فتح المدارس هي لم توفق لأنه ما في استقرار، يعني وده غير إنه في أطفال يعني في سن التمدرس أكثر من 5 مليون طفل، ده المفروض يلتحقوا بالتعليم، ما في اليوم هسي إمكانية في لمواصلة التعليم لأنه المدارس ما فاتحة، ما في إمكانية لأنه فيها نازحين، وحتى إذا النازحين طلعوا منها هي ما مؤهلة لأنه يكونوا فيها طلاب وفي عدد كبير، يعني زي ما قلت حتى تحولوا لبعة متجولين، فده كله يعني. أما الطلاب في يعني في مناطق اللجوء فهم كلهم حتى الناس اللي طلعوا معاصرهم يعني طلعوا بحثا للأمن ولتكمل التعليم ومن أجل التعليم، يعني أغلب الأسر تعليم أبناء، لكن برضو ما يتوفقوا يعني يتفاجئوا بأنه يعني أولياء الأمور بأنه في المدارس اللي تم فتحها في مناطق اللجوء يعني أصحاب المدارس ذيل يعني استغلوا أولياء الأمور استغلال شديد جدا، يعني تفاجئوا أولياء الأمور بالرسوم الدراسية الباهظة، وده حتى يعني الطلاب ما كلهم هم اللجوء يدخلوا المدارس الخاصة السودانية في مدن اللجوء، وفيها مشاكل يعني تانية يعني غير المشاكل المالية، ما في استقرار في المدن، وما في يعني الأوراقهم بتاعت الإقامات واللجوء ولا الأوراق الرسمية هي ما مكتملة.
شكرا لك أستاذة سنية أشقر القيادية في لجنة المعلمين السودانيين على المشاركة في برنامج قضايا الشباب حول قرار انعقاد امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر المقبل، وأيضا بنشكر المستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.